كل سنة حضراتكم طيبين بمناسبة عيد العذراء، تعيشوا كل سنة. احنا كنا بدأنا في دراسة سفر أشعياء النبي. الأسبوع اللي فات أخذنا مقدمة، لكن في الحقيقة المقدمة لسه ما خلصتش، فالنهاردة هنكمل المقدمة، لأن لما بندرس المقدمة باستفاضة بتخلينا دريانين السفر كله على بعضه فيه ايه، فلما نيجي ندرسه بالتفصيل يبقى واضح. احنا اتكلمنا عن أشعياء كشخص وعن الظروف السياسية والاجتماعية والدينية اللي كان بيخدم في ظلها. اتكلمنا عن الموضوع الرئيسي لسفر أشعياء. تفتكروا ان انا قلت لكم بيسموا هذا السفر الانجيل الخامس، لان لما بنقراه نشعر كأن أشعياء كان حاضر مع المسيح وشايف كل حياته بيتكلم عنه. فأنا النهاردة جايب لكم مجموعة آيات من سفر أشعياء توري قد إيه فعلا هذا السفر يتكلم عن المسيح كأنه شايفه. أول آية وأشهرهم اللي جات في الإصحاح 7 آية 14، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. آية واضحة جدا، وهنا كلمة ها العذراء، يعني لو قال ها عذراء تحبل معناها واحدة بنت اتجوزت، لكن العذراء بالالف واللام معناها دي صفة ملازمة ليها، يبقى الموضوع فيه معجزة ان واحدة تحبل بدون زواج. فالكلام هنا ينطبق على العذراء مريم. لما نيجي ندرس الصح ده رقم 7 هنلاقي ان في اللغة العبرية كلمة تدل على العذراء المخطوبة، وكلمة تانية تدل على العذراء اللي هي لسه بنت مش مخطوبة، وكلمة تالتة بتدل على الامرأة المتزوجة. فهنلاقي الكلمة اللي استخدمها أشعياء هي ايه؟ عذراء مخطوبة، يعني الموضوع ايه؟ منشن على العذراء مالك. وكلمة عمانوئيل فسرها الإنجيل بكلمة ايه؟ الله معنا. وطبعا اللغة العربية قريبة قوي من العبرية، لانهم الاثنين من جدر واحد، على اساس ان دي عيلة بتاعت ابراهيم، نسل اسحاق هم العبرانيين ونسل اسماعيل هم العرب، فتلاقوا اللغتين متشابهتين. ودي حظ حلو لينا ان احنا نفهم الانجيل اسهل من الناس اللي بيكلموا انجليزي او فرنساوي او ايطالي او غيره. فكلمة عمانو زي كلمة معنى بس مع تغيير الحروف، وإيل يعني الله، فعمانو إيل يعني الله معنا. آية تانية نبوة واضحة جدا عن المسيح تقريبا برضو كلكم حافظينها، تكلم عن ألوهيته، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. خلي بالكم أي طفل بيتولد غالبا بيتولد لأبوه وأمه، لكن لما واحد يتولد لنا زي ما الملاك بشر الرعاة قال لهم إنه يولد إيه؟ لكم اليوم. فيبقى واحد بتاعنا كلنا يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه. طبعا الرياسة على كتف معناها عبء وحمل. دايما الرئاسة بالنسبة للناس هي حاجة يفتخروا بيها، تاج فوق الرأس، لكن على الكتاف معناها حمل وعبء. ويدعى اسمه عجيبا، برضو لما نيجي ندرس بالتفصيل هنوقف عند كلمة عجيب، لأن في أكتر من مرة لما الله يظهر في العهد القديم كان يقول اسمي عجيب، فيبقى اللي اسمه عجيب ده هو الله. يبقى في ولد هيتولد وهو اسمه الله، يدعى اسمه عجيبا، مشيرا. مشيرا معناها بيدينا مشورة، إلها. واضحة جدا ان الولد ده هو الإله. ولو حد قال لنا ما هم قالش الله ده قال إله، نقول هل انت تؤمن ان في إله غير الله؟ ولو قلنا إله معناها احد الإله، يبقى في تعدد إله. إلها قديرا، أبا. صحيح المسيح في الثالوث ابن، ولكن بالنسبة لنا هو أيضا أب. عشان كده في ناس يعترضوا على كلمة بابا يسوع، يقولوا إزاي تقولوا على المسيح بابا يسوع؟ ما نقول إيه؟ يقولوا الأخ يسوع، على أساس هو بكر بين إخوة كثيرين. هو أبا فعلا بكر بين إخوة كثيرين، لكن هنا النبوة بتقول عليه أب، أب لين، إحنا أولاد. أبا أبديا، يعني الأبوة بتاعته دائمة إلى الأبد. رئيس السلام، كل دي صفات في ربنا يسوع، فالنبوة واضحة جدا. فأشعياء 11 يقول ويخرج قضيب من جذع يسى وينبض غصن من أصوله. القضيب ده حاجة في النبات زي ايه؟ برعم بينبت كده، زي قضيب اللوز مثلا. فهنا المسيح سمي قضيب وسمي غصن. الشيء الجميل بقى ان كلمة غصن في اللغة العبرية بيتنطق ناصري، ودي السبب اللي خلى معلمنا لوقا يقول ان المسيح سكنه في الناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه يدعى ناصريا، ناصريا يعني غصن. وعندنا الفلاحين لما بيطلع من ساق الشجرة جدر ينزل في الارض يسموه نسور. يعني لو انت تعرفوا حد بيزرع يقولك ده اسمه نسور. يعني حتى في اللغة الدارجة جات من العبري ان الغصن اسمه نسر. فالمسيح غصن من اصل يسى. يسى اللي هو مين؟ ابو داود. في اشعياء 11 برضو يقول ويحل عليه روح الرب. طبعا المسيح ابن الله، والروح القدس هو روحه منذ الازل، لكن انتم ملاحظين ان يوم ما تعمد حل عليه الروح القدس، يبقى ده روحه لاهوتيا وحل عليه ناسوتيا. برضو هنشرحها بالتفاصيل وقتها. يحل عليه روح الرب. هقرا الايه وعدوا معايا كم صفر. روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. كم صفة؟ سبعة. على طول سبعة دي تشاور على مين؟ على الروح القدس. الروح القدس اسم روح الرب. الرب هو الآب، والمسيح اسمه ابن الآب أو ابن الرب. يبقى عندنا الرب وابن الرب وروح الرب. اسم روح الحكمة. الآب اسمه الحكيم، والابن هو الحكمة، والروح القدس هو روح الحكمة. تقدروا تفرقوا ما بين الحكيم وحكمته وروحه؟ عشان كده الثالوث واحد. الآب حكيم، الابن هو الحكمة، والروح القدس اسم روح الحكمة. روح الفهم. الآب فهيم، والابن هو الفهم، والروح القدس روح الفهم. روح المشورة. الآب مشير، والابن مشورة والروح القدس روح المشورة. القوة، الآب قوي، الابن هو قوة الآب، مش في حاجة تقول كده هو قوة الآب وحكمة الآب، والروح القدس هو روح القوة، روح المعرفة، الآب عارف أو عالم، الابن هو المعرفة، والروح القدس روح المعرفة، وهكذا. فدي بتشرح لنا كمان الثالوث. في أشعياء 42 نبوة جميلة عن ربنا يسوع، بس عايز نقف عندها لأنه ابتدى بكلمة هوذا عبدي. جاوبوني على السؤال ده، هل المسيح ابن الآب ولا عبد الآب؟ ها، أمال ليه بيقول هنا عبدي؟ برافو، عشان النسوت، عشان التجسد، من جهة لاهوت ابن الآب، من جهة النسوت عبد للآب. من جهة اللاهوت ابن الله، من جهة النسوت عبد لله، فما نستغربش. وهنلاقي كتير بقى في أشعية كلمة عبدي. عشان كده المسيح لما يتكلم مع الآب يقول له يا أبتاه، ولا يقول له يا إلهي؟ الاثنين. قال له على الصليب الحاجتين، يا أبتاه اغفر لهم، وإلهي إلهي لماذا تركته؟ ليه؟ لأنه ابنه وعبده، ابنه باللاهوت وعبده بالناسوت. والآب بالنسبة للابن أبوه وإلهه، أبوه من جهة اللاهوت وإلهه من جهة الناسوت. وحكاية عبد الرب أو اليهود يسموه عبد يهوى، هنلاقي إصحاحات كاملة في سفر أشعية تكلم عن عبد الرب وعبد يهوى. لو سألنا اليهود مين عبد يهوى اللي بيتكلم عنهم أشعياء، هيقولوا يقصد بيها أمة إسرائيل، شعب إسرائيل، عبد يهوى، أو يسموه كمان العبد المتألم. نقول لهم طب متألم ليه؟ يقول لأن شعب الله بيتألم. حقيقة احنا بنقول لا، عبد الرب المتألم هو المسيح. طبعا لما هنيجي برضه في الآيات هنلاقيها واضحة جدا، بيتكلم عن شخص مش عن شعب، وخصوصا ان أشعياء بيشرح ان هذه الألام ألام تخلص العالم. فهل حد يوافق؟ هل حد يوافق ان شعب اسرائيل يتألم فالعالم يخلص؟ لا، اسرائيل يوافق ولا الامم توافق، لكن لما ربنا يسوع يتألم والعالم يخلص دي حاجة مقبولة حسب النبوة. هوذا عبدي الذي اعضده، اعضده يعني ايه؟ ساعده، مختاري يعني اللي انا اخترته، الذي سرت به نفس. الآية دي تفكركم بإيه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. خصوصا ان جت قبل كده في انجيل اخر هذا هو ابن المختار الذي به سررت، بدل كلمة ابن الحبيب، هي هي يعني. فده عبدي الذي أعضده، مختاري لنا اخترته، الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه. امتى وضع روحه على الابن؟ يوم ايه؟ يوم المعمدية، ساعة ما قال هذا هو ابن الحبيب، فيخرج الحق للأمم. خلي بالكم، يخرج الحق لمين؟ الأمم، مش اليهود. فدي نبوة عن المسيح اللي هيطلع الحق يعني الإيمان المزبوط للشعوب اللي كانت بتعبد الأوثان. طيب لاحظوا أي واحد مصلح في الدنيا لما يلاقي الدنيا بايظة وعايز يصلح بيعمل ثورة، والثورة دي بيبقى فيها هيصة وهيجان وصياح وفيها سفك دماء، وفي الآخر فين لما الدنيا تتصلح أو ما تتصلحش؟ طب المسيح هيعمل ثورة لأنه هيخرج الحق للأمم، هيعملها إزاي؟ بص كملت الآية، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع ولا يسمع في الشوارع صوته. طب إزاي ده يغير ويصلح من غير صياح ولا صوته يطلع ولا حد في الشوارع يسمع صوته؟ قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق. طبعا انتوا حافظين النص اللي جه في الإنجيل مقتبس من الآية دي. قصبة مردودة لا يقصف معناها ما يقطعش رجاء حد. اهو ايه قطع الرجاء؟ تلاقي ولد كده جايب درجات قليلة تقول له ما انتش نافع. هو كان قصبة مردودة انت قصفتها، تبقى تقابلني لو فلحت. لكن المسيح مش من النوع ده، قصبة مردودة يسندها لغاية ما تبقى قوية، فتيلة مدخنة خامدة ما يقولش ملهاش لازمة، بتعمل دخان على فضت فيها ينفخ فيها لغاية ما تشعل. بالمنهج الهادي اللي ما فيهوش صياح ولا سفك دماء أخرج الحق إلى الأمان. ده المنهج فعلا بتاع المسيح. بصوا انتم مثلا في تاريخ مصر الحديث، من أيام عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر لغاية ثورة يناير، كل جيل يحصل ايه؟ الناس حاسة ان البلد وحش، فتطلع مجموعة من الناس تعمل هيجان وثورة ويصلح، وبعد ما يصلحوا تلاقي ان هما ما صلحوش، الدنيا باظت زيادة. وبعدين ده على مستوى ايه؟ بلد. وجايز ريحة الثورة تنتشر في بلاد اخرى. ايام عبد الناصر لما طلع بثورته صدر الثورة دي كل البلاد العربية، وده اللي حصل برضو السنة دي. الناس كلها تهيج وتقلد بعضيها، وعين تلاقي سقطت ناس وقامت ناس والفساد ماشي والدنيا البايظة ماشية وكل حاجة ماشية، محدش بتصلح. لكن تعالوا نبصوا على المسيح عمل ايه. لا صح ولا هاج ولا عمل حاجة فيها عنف ولا قتل ولا خرج بره بلده، واستطاع أن يغير وجه التاريخ والحضارة البشرية من كل العالم اتغيرت وتأثرت به. ده مين ده؟ قديس أثناسيوس الرسولي بيقول في كتاب تجسد الكلمة، هل شفت واحد فيلسوف أو مصلح أو قائد يقدر يأثر في العالم كله وهو في مكانه من غير ما يصيح ولا يهيج ولا يعمل حاجة مؤذية؟ محدش عارف يعملها غير المسيح. يمكن دلوقتي ممكن واحد يبقى قاعد في مكانه ويدي تصاريح تطلع على النت وتطلع على الدش وكل الناس تشوفه، لكن أيام المسيح ما كانش في الحاجات دي، ومع ذلك تأثيره كان في العالم كله. هو ده عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. نبوة أخرى في أشعياء 50 عن العبد المتألم، بيقول إيه؟ بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. أنا هسأل السؤال اللي سأله الخصي الحبش، عمن يتكلم النبي؟ عن نفسه ولا عن آخر؟ هل حد يقول إن أشعياء اتجلد على ظهره او حد نتت لحيته او حد بصق في وجهه، محصلش. امال عن مين الكلام ده؟ اليهود يقولولنا عن عبد الرب المتألم اللي هو شعب اسرائيل. طب حصل له امتى ده؟ مين ضربهم على ظهرهم او نتفوا شعرهم او بصقوا عليهم؟ لكن هنا حاجة بتتكلم عن شخص اللي هو المخلص. برضو في اشعياء 53 الاصحاح كله يسموه اصحاح مسياني. انا قلت لكم كلمه مسياني يعني ايه؟ خاص بالمسيح. ودي هتقابلوها كتير قوي في اشعياء. اول ما يجي عند اصحاح اقول لك ده مسياني، هتلاقي كله واضح يتكلم عن المسيح. اصحاح 53 ده رائع جدا، يقول من صدق خبرنا. من صدق خبرنا سؤال فيه نوع من الاستعجاب الاستفهام والاستنكار، مين يصدق اللي احنا هنقوله؟ لان المسيح لما جه مش كل الناس صدقوه. ولمن استعلنت ذراع الرب، ذراع الرب هو المسيح. لان نقول ايه؟ الاب خلق العالم بالابن، لان الابن هو الحكمه وهو القوه وهو القدره. يبقى الاب خلق العالم بحكمته قدرته قوته بايده، فيصير الابن هو ذراع الرب. ويقول لنا كمان ان الروح القدس هو اصبع الله، دي قالها المسيح، اصبع الله. لمن استعلنا ذراع الرب معناها مين يكتشف المسيح اللي هو ذراع الرب؟ ايه صفاته؟ قال نبت قدامه كفرخ. الفرخ ده برضو عبارة عن نبات، دبلان، شجرة ميتة، وبعدين تفرخ يطلع منها أغصان جديدة. فده إشارة للأمة اليهودية الدبلانة اللي طلع منها المسيح، أو إشارة للعذراء مريم اللي هي كان ممكن مش ممكن تخلف لأنها عذراء، وبعدين تنبت يطلع منها المسيح. فنبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. برضو الأرض اليابسة نفسرها إما الشعب اليهودي اللي يبس وفي آخر الزمان طلع منه واحد عدل اللي هو ربنا يسوع، أو العذراء مريم اللي هي أرض يابسة مش مزروعة ومع ذلك نبتت، زي عصا هارون اللي كانت ناشفة وأفرخت وطلعت فرخلوس. وبعدين يوصف لنا شكله على الصليب، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. تخيلوا اللي هو كان قاله عنه أبرع جمالا من بني البشر، لكن على الصليب كان شكله عجيب، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. محتقر، الناس بتحتقره، ومخذول من الناس. مخذول يعني إيه؟ يعني كان في عشم ان ساعة الزنقة حد يجي يقف جنبه، خذلوه. دايما انا بقول لكم الحكاية دي، فين مريم ومخزن بتاعت الصليب؟ فين العذر اللي قومه القبر من الاسبوع فات؟ فين المولود اعمى؟ فين السامرية ما جاتش تصرف ليه؟ فين المريض اللي قومه بعد 38 سنة؟ فين المرأة المنحنية؟ فين نزفة الدم؟ فين اللي أخرج من عليهم أرواح نجسة كثيرة؟ فين الناس اللي أكلوا 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال؟ محدش يجي يتجمهر يقولوا سيبوا الرجل ده، خذلوه. محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن. الآيات دي تنطبق على أمة ولا على شخص؟ يعني محتقر ومخزوم الناس دي فين ده؟ ما ينفعش على أمة. رجل أوجاع يقول لك ده معناها الشعب اليهودي رجل أوجاع طول عمرهم مفتريين حتى النهار. وكمسطر عنه وجوهنا. مسطر عنه وجوهنا يعني لما نشوفه الواحد يغطي وشه من بشاعة المنظر، لأنه مجروح وفي دم بينزف منه والشكل بقى قاسي جدا، فأي قلب رقيق لا يحتمل النظر إلى وجهه، فبنسطر عنه وجهه. محتقر فلم نعتد به. لم نعتد به يعني إيه؟ ما اهتمناش. إيه يعني؟ مجرم وبيتعاقب، محدش مهتم به. لكن أحزاننا حملها. برضو ما نقدرش نقول إسرائيل شعب حمل أحزان الناس، لكن المسيح الفادي يحمل أحزان الناس. وأوجاع نتحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. ذات نفس الناس اللي صلبوه قالوا لو كان الله أراده كان يخلص. ده راجل مضل بدليل أنه تركه لأيدي الأشرار أو لأيدي الناس اللي بيصلبوه. نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، لكن حقيقة الأمر إيه؟ وهو مجروح لأجل معاصينا. أمسك واحد يهودي يقول له هو مجروح لأجل معاصينا، يعني إيه؟ الشعب الإسرائيلي مجروح من أجل معاصي مين؟ يبقى الأمم بيغلطوا، الشعب الإسرائيلي هو اللي تحمل. مش ماشي، مش ماشية مع الأمة اليهودية، لكن ماشية مع الفادي. هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. تخيل مسحوق دي يعني بين كفتي الرحى. تأديب سلامنا عليه. يعني ايه تأديب سلامنا عليه؟ عشان انا اعيش في سلام محتاج حد يأدبني، زي الاب اللي يمسك ابنه يقرص ودانه ويقول له كلمتين شداد يديله قلمين يعيط بس يتعدي يعيش في سلام. عشان اعيش في سلام كان في ضريبة اخدتها وانا صغير ضربت أدبت. فالمسيح قال خلاص خلي الضرب عليا والسلام عليكم. تأديب سلامنا وقع عليه. وبحبره شفينا. الحبر هي الجروح، يعني بجراحاته شفينا. جراحات المسيح شافية. هذا التعبير جميل بنستخدمه في الصلاة في القداس لما نقول ألامه الشافية المحيية. كلنا كغنم ضللنا. برضو كلنا ده مين؟ لو ان اليهود هم اللي ضلوا طب مين اللي تألم من اجلهم؟ برضو اليهود تألموا من اجل كلنا؟ مش نفهم. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اثم جميعنا. ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. برضو المنظر ده شفناه في المسيح الواقف قدام بيلاطس، قدام هيرودس، قدام قيافة، قدام حنان، بيتكلمش. كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها. جازيها اللي هو ايه؟ اللي بيجز. بيجز دي ممكن يكون بيقص الصوف، او بيجز معناها كمان بيذبح. فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة اخذ، وفي جيله ايامه من كان يظن انه قطع من ارض الاحياء. إنه ضرب من أجل ذنب شعبي. مين كان يعرف حقيقة أمره؟ وجعل مع الأشرار قبره، لأن كان في اثنين أشرار معاه، لص اليمين لص الشمال، ومع غني عند موته، لأنه دفن في قبر واحد غني. مش ملاحظين إن أشعياء كأنه واقف بيشرح حاجة على جبل الجلجسة، كأنه واحد من الاثنى عشر رسول، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش، ما غلطش. طيب لو احنا طبقنا الآيات دي على الأمة اليهودية تنفع؟ بقى هم لم يعملوا ظلما ولم يوجد فيهم غش خالص، وجعل مع الأشرار قبره. ازاي بقى الأمة اليهودية بقت مع الأشرار قبرها او مع غنين عند موته؟ ده الكلام هنا متفصل عن المسيح. اما الرب اللي هو الآب فسر بأن يسحقه بالحزن. يمكن في اللغة العربية الفصحى يقروها الحزن، تلاقيهم متشكلة في الكتاب عندكم بالحزن، لكن الناس مش هتفهم يعني. سر أن يسحقه بالحزن ليه؟ لأن الحزن والسحق بتاع الفادي هيقول إلى خلاص لكل الشعب، فده موضوع سرور الآب. طب والابن؟ طبعا مسرور. ده في آية في عبرانيين تقول من أجل السرور الموضوع أمامه. بصوا اللي بعديها يقول إيه؟ إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه. يعني لو جه الفادي دوا ورضي أن يجعل نفسه ذبيحة إثم، النتيجة يرى نسلا اللي هم مين؟ المسيحيين، تطول أيامه، معناها إلى منتهى الأجيال في ناس يأمنوا بالمسيح بسبب الذبيحة اللي عملها على الصليب. ومسرة الرب بيده تنجح. مسرة الآب هي خلاص البشر، نجحت بيد المسيح. من تعب نفسه يرى ويشبع. المسيح دلوقتي بص علينا احنا في الكنيسة يرى ويشبع. شفنا واحنا بنصلي القداس نتناول يرى ويشبع، شفنا واحنا بنتوب يرى ويشبع، ويقول كويس تعبي ما طلعش على الفاضي. في آلاف البشر بيتوبوا وبيدخلوا الملكوت. وعبدي البار، خلي بالكم عبدي والبار، يبقى موصوف هنا عن المسيح، بمعرفته يبرر كثيرين. المسيح يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. يقول لا ما تزعلش منهم، أنا شايل، أنا هشيل دي، مسحها فيا. كل اللي احنا بنغلطه لغاية النهاردة المسيح يقول مسحها فيا. لذلك أقسم له بين الأعزاء، أقسم مش معنى أحلف لكن معنى أقسم، ومع العظماء يقسم غنيمة. الغنيمة هي البشر اللي أخذهم من سلطان الشيطان يوديهم السماء، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة. يعني أحصي اتعد، يعني يطلع العسكري يدي تمام لقائد المئة يقول له تمام يا فندم، ثلاثة متهمين، ثلاثة حاضرين، زيرو غياب، بقى المسيح واحد من الثلاثة. وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. مش فعلا يحق لنا أن نقول هذا الإصحاح إصحاح مسياني؟ ده 53 لسه ربنا دي بتوت العمر على ما نوصل له. هناخده كلمة كلمة ونشوف الجمال اللي فيه. برضو هناك آيات أخرى تتكلم عن العصر الماسياني في إصحاح 35. إذا كان 53 بيتكلم عن العبد المتألم، ف 35 هيتكلم عن البركة اللي هتحصل لينا نتيجة مجيء المسيح. يقول: وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدس. الطريق المقدس هي الطريق المسيحية، الفكر المسيح، الكنيسة، الدرب اللي احنا ماشيين فيه عشان نوصل السماء، اسم الطريق المقدس. لا يعبر فيها نجس. طب افرض انا انسان نجس وانا ماشي المسيح يقدسني على طول اول باول، عشان كده القداس يقول لنا: وسيرنا اطهرا بايه؟ بروحك القدوس. بل هي لهم من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. طبعا الطريق اللي هو محدش يضل فيه حتى اللي ما يعرفوش، معناها طريق واضح المعالم. واحد رايح مشوار ومش عارف، قالوا له: ما تقولش هم، انت مجرد تحط رجلك في اول الطريق هتلاقي لافتات طول الطريق تعرفك انت فين. سهم، تمشي مع السهم، تيجي عند مفترق الطرق هتلاقي فيه سهم. في احد المستشفيات هنا في القاهرة تلاقي على باب المستشفى حاطين الوان مش عارف احمر واصفر واخضر وازرق. انت عايز مثلا قسم الامراض العصبية يقول لك امشي على الطريق اللي فيه الخط الازرق، تلاقي قدامك الاربع خطوط ماشيين من اول الباب وبعدين يتفرعوا، فانت ماشي مع الازرق لغايه ما وصلك المكان اللي انت فيه من غير ما حد تسال حد. فيبقى هنا الطريق واضح المعالم، حتى اللي اول مره يمشي فيه هيعرف. من يسلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. لا يكون هناك اسد، وحش مفترس لا يصعد إليها. الأسد هنا والوحش المفترس هو الشيطان، ملوش مكان في وسطينا، يقعد يهوهو من بره لكن ما يدخلش الطريق بتاعنا. بل يسلك المفديون فيها، ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم. كل واحد يفدى، مفدي الرب اللي هم أخذوا الفداء نتيجة المعمودية والإيمان والدخول في العهد مع المسيح، يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم. تخيل ماشيين بقى بنقول ألحان، وفرح أبدي على رؤوسهم. حاجة فوق الرأس معناها واضحة وكل الناس شايفاها، فكل اللي شوفك شايف فيه فرح، يقول ايه ده؟ اصل ده مسيح. ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد. يسموها ازمنة المسيا. قبل ما اسيب النص الجميل دوت، عايز اقول لكم ان بعض الناس بيفسروا على ان المسيح بتاعنا هيجي في اخر الايام ويملك على الأرض 1000 سنة، ويبقى الكلام دوت يتطبق حرفيا. هيبقى فيه طريق مقدسة، طريق المقدسة دي مثلا ماسكة من أمريكا لأستراليا حسب تفكيرهم، ويعبر فيها المؤمنون، ما فيهاش إنسان نجس، والوحوش كلها تبقى أليفة، ما حدش بيعض ولا بيفترس. وبعدين يبقى الناس كلها في سعادة وهناء وترانيم وألحان وأغاني روحية، مفيش حرب، مفيش مجاعة، مفيش حزن، مفيش تناهد، مفيش ألم، مفيش أمراض، ويعود البشر كده 1000 سنة. هل أنت توافق على هذا التفسير؟ لا. ليه؟ لأن المسيح قال: مملكتي ليس هذا العالم، أبسط ما فيها يعني. أيضا تنبأ إشعياء عن حلول الروح القدس على البشر. احنا أخذنا منهم الآية بتاعت يحل عليه روح الرب، ده على المسيح، روح الرب، روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومحبة الرب. لكن كمان كون الروح القدس يحل على السيد المسيح فتح باب ان كل الشعوب تستقبل الروح القدس. عشان كده في إصحاح 32 آية 15 يقول إلى أن يسكب علينا روح من العلاء. الروح القدس ينسكب علينا. كلمة ينسكب تنفع أكتر مع إيه؟ مع السوائل، مع المي، تنسكب. لأن الروح القدس مشبه في الكتاب المقدس بأنه مي، والمسيح نفسه قال من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنها أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. طب نتيجة انسكاب الروح القدس يحصل ايه؟ فتصير البرية بستانا، ويحسب البستان وعرا. يعني يحسب البستان وعرا؟ لا هقول لك معناها ايه. بالنسبة للخير اللي هيحصل هيبقى البستان كأنه صحراء. يعني مثلا ايه، ممكن يكون انت زرت جنينة جميلة جدا مليانة بالورود والأشجار والطيور وحاجة جميلة قوي فوق الخيال، وبعدين يجي واحد يقول لك تعالى هزورك جميل الجنينة كويسة، فتروح معاه تلاقي حاجة كده فقير، تقول له دي اللي انت بتقول عليها جنينة دي ولا حاجة بالنسبة للي انا شفته، دي تعتبر صحرا، تعال وريك بقى الجنينة على اصولها، وتاخده توريه يقول لك اه معك حق، ده انا كنت مفكر الاورنية دي حاجة يا هنا يا هنا، طلعت اي كلام. فمعناها لما الروح القدس يحل على الشعوب هيبقى الخير الروحي اللي في الناس شيء يفوق الوصف، وده اللي احنا شفناه في ابائنا والقديسين. شوف النعمة مثلا اللي في ابو مؤار وانبا انطونيوس، انبا بخوليوس، انبا شنودة. انت عارف دي تخلينا نبص على حتى مع احترام الشديد يعني لاباء وانبياء العهد القديم، نلاقي ولا حاجة بالنسبة للنعمة اللي احنا واخدناها في العهد الجديد. أباء وأنبياء العهد القديم كانوا عظماء ما نستاهلش تراب رجليهم، لكن تلاقي كل واحد منهم عنده أخطاء، واتجوز كم مرة وخلف قد كده عيال. تيجي في العهد الجديد تلاقي الأباء اللي عايشين في البتولية والنقاوة والطهارة والعفة والرهبنة والنسكيات، تقول إيه ده؟ إيه الجنينة الجميلة دي؟ ده اتضح إن حتى البستان بتاع العهد القديم طلع ان هو ايه؟ وعر. طب ايه الفرق؟ الفرق ان في روح قدس حل على الكنيسة ملاها بالخير. يسكب علينا روح من العلاء، يسكب علينا روح من العلاء فتصير البرية بستانا. حكاية البرية تبقى بستان دي أشعية فيصول ويجول فيها. آيات جميلة جدا في وسط ما احنا بندرس. افتكروا بس ان هي معناها ان الروح القدس يحل في النفس النشف اللي ما فيهاش نعمة ويملاها بالنعمة، وده رجاء لكل انسان فينا يشعر ان هو ولا حاجة. الروح القدس يقول له مستعد، لو ادتني فرصة املاك بالنعمة. برضو من ضمن حلول الروح القدس الآية اللي كنا قريناها قبل كده، فوزع عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. بص تطبيقها في أشعياء 42:3، أسكب ماء على العطشان. ما هو العطشان إلا الأمم، والماء هو الروح القدس. وسيولا على اليابسة، اليابسة اللي هي الشعوب اللي بتعبد أوثان، والسيول هي الروح القدس. أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. إصحاح 61 هو أيضا إصحاح مسياني. لما نقعد نقراها هنلاقي كل كلمة فيه تنطبق على المسيح، بس هديكم منه آيتين ثلاثة. يقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني. لاحظوا الكلمتين دول فيهم الثالوث. الرب هيبقى مين؟ الآب. والروح؟ روح الآب، روح القدس. علي الابن. روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني، مسحه بالروح القدس. طب ليه مسحني؟ هنا معنى كرسني، خصصني، قال لك أنت مكلف أن تبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب. أعصب هنا بمعنى إيه؟ زي ما يكون واحد رجله مكسورة عملنا له جبيرة. هنا بقى مش رجله مكسورة، ده قلبه مكسور والمسيح جاي يعصب. لأنادي للمسبيين بالعتق، طبعا المسبيين بالشيطان، العتق يعني حرية، وللمأسورين بالإطلاق. المأسورين هنا ممكن كمان يكونوا اللي تأثروا في الجحيم وجاي المسيح يحررهم يوم الصليب، وكل إنسان مأسور بالخطية يحرره المسيح. لأنادي لسنة الرب المقبولة، أو بسنة مقبولة للرب، وبيوم انتقام لإلهنا لأعزي كل النائحين. ويقول في بقية الإصحاح آيات جميلة مش مكتوبة قدامكم لكن هقولكم بعضها: رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، يبنون الخرب القديمة. حاجات اللي خربت نعيد بنائها، البشرية اللي باظت ربنا جاي يعيد بنائها. أما أنتم فتدعون كهنة الرب، بعد ما كانوا أمم هيبقوا كهنة للرب، ويعرف بين الأمم من أسلهم وذريتهم في وسط الشعوب إلى آخر. ويقول: فرحا أفرحوا بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. كل دي آيات نبوات عن المسيح. هاخد بند جديد نختم به. العهد الجديد هل تكلم عن أشعياء؟ هي هنلاقي كتير قوي. أولا يشوع ابن صراخ قال عن أشعياء: بروح عظيم رأى العواقب وعز النائحين في صهيون. شوف الآية دي جميلة. قال عن أشعياء إيه؟ الرجل ده بروح عظيم رأى العواقب. العواقب يعني الحاجات اللي هتحصل بعدين، مش بنور عقبة عندكم في المسارات، هذه العواقب، حاجة تحصل بعدين. وعز النائحين في صهيون، لأنه بشرنا بخلاص الله اللي يحصل للبشر. في قصة الخصي الحبشي، كان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. حظه جميل، هو راجل يهودي لكنه ساكن في الحبشة، جاي علشان يحتفل بالعيد وراجع تاني، فراكب حنطور. المركبة دي معناها حنطور. وهو قاعد حد بيسأله، لأن ده راجل الوزير، فماسك سفر أشعياء بيقرأ فيه في الطريق. يبدو أنه كمان بيقرأ بصوت مسموع، متعزي وفرحان باللي بيقراه. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء، فجر شكله قال له: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ هيقال له: أنا مش فاهم حاجة. كتاب ايه الجزء اللي كان بيقراه الخصم؟ الجزء اللي احنا لسه قارينه، مثل شاة صيقة الى الذبح ومثل خروف صامت امام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبر به، لان حياته تنتزع من الارض. فالخص قال لفلوبوس، هو النبوة دي او الكلام ده النبي بيقوله عن نفسه ام عن واحد اخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. عشان كده سفر أشعياء كان ليه وزن كبير جدا في الكنيسة منذ البداية حتى الآن، لأنه بيشرح كثير عن المسيح. خصوصا لما أجي أتكلم مع واحد يهودي ممكن أكتفي أن أنا أشرح لسفر أشعياء هيأمن بالمسيح كده وبس. معلمنا بطرس في رسالته الأولى صحاح 2 اقتبس آيات من أشعياء، فقال عن المسيح الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، مش لسه قال لهم أشعياء؟ الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. أشعياء قال بحبره شفينا، لأنكم كنتم كخراف ضل لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. مش كده وبس، في بداية إنجيل لوقا بعد ما المسيح اتعمد وطلع للجبل يصوم 40 يوم، صحاح 4 لما نزل مع الجبل جاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت من طفولته، هو متعود يوم السبت يروح المجمع، وقام ليقرأ. كان عادتهم عند اليهود إن يبقى في رئيس للمجمع بينظم العبادة، فأول ما حد يدخل من الرجال يقول له تعال اقرأ، تعرف تقرأ؟ فضل اقرأ لنا، زي ما احنا بنعمل في الندوات في الأسفة في المسام الكبير، حد يطلع يقرأ. فدفع إليه سفر إشعياء النبي، فما كان يقعد يقرأ، وبعدين أول ما يخلص يحطوا علامة على الحتة اللي وقفنا عنها، نيجي تاني أسبوع نكمل. فكان ترتيب إلهي لما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنصحين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبول. ثم طوى السفر. طوى ليه؟ احنا عندنا الكتاب بيتقفل كده، لكن وقتها كان السفر عبارة عن رول كده المنظر ده، فطواه يعني قفله كده وسلمه للخادم بتاع المجمع عشان يحطه في مكان، وجلس. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة اليه. شاخصة اليه ليه؟ ما هو واحد من ضمن الرجال؟ لا، شايفين فيه منظر عجيب، هيبة وجمال ووقار وإشعاع خارج منه كده يشد الناس، مش واحد عادي. اللي داخل ده يقرأ النهاردة مش حاجة عادي. فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. أنا بقى الأشعياء أتكلم عنه ده في بداية خدمته كده بعد ما نزل مع الجبل على طول. يبقى هنا سفر أشعياء واضح موجود في العهد الجديد. لولا دي الوقت كنا جبنا آيات كثيرة أوردها كتاب العهد الجديد اقتباسا من أشعياء، أو ذكر لنبوات التي ذكرها أشعياء، إلا كما قيل بالنبي القائل كما قيل بالنبي القائل. إحنا في الكنيسة القبطية نحب أشعياء أوي، وتلاقي كثير نجيب نبواته. لما بنقرأ نبوات في الكنيسة احنا بنقرأها في البسخة وفي الجمعة وفي الصيام الكبير وفي اللقان وفي السجدة. فتلاقي كتير يجيب آياته ونبواته خصوصا اللي بيتكلم فيها عن المية اللي هي بتشير للروح القدس. لما نيجي نصلي اللقان في خميس العهد وعيد الرسل وعيد القدس، انا ارجو ان احنا من الاسبوع الجاي باذن الله نبتدي الاصحاح الاول، هنطلع رحله مع بعض الى اشعياء، نعيش معاه الله اعلم هيكون كم سنه، بس ارجو ان احنا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت نقرب من هذا الرجل الجميل، نتصاحب عليه، نشبع بالانجيل الخامس بتاعه. ربنا يبارك حياتكم لالهنا المجد الدائم الى الابد.